إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 2 حتى 7 بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16, 19, 21, 25, و31 مترا، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا وموجة FM 102.4 ميجا هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيدتي وسادتي، أهلا بكم مع هذه المتابعة اليومية لأبرز الشؤون والمستجدات السياسية العراقية لهذا اليوم، والتي تتضمن محاور عدة، بينها معلومات عن محاولات عراقية في الفترة التي سبقت الحرب للاتصال بالأمريكيين ومنع وقوع الحرب، وواشنطن تقرر خفض عديد قواتها في العراق وتبديل وحدات عسكرية بأخرى جديدة في العام المقبل، ومسؤول بريطاني في العراق يتوقع شتاء قارسا لقوات التحالف. لكن قبل التطرق إلى تفاصيل محاور الملف الذي أعده ويقدمه سامي شورش وتشاركه القراءة فريال حسين وفي الاستوديو هيلين مهران، نستمع أولا إلى نشرة موجزة لأهم الأخبار العراقية.
سيداتي وسادتي، أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. قال الجيش الأمريكي اليوم الخميس إن جنديا أمريكيا قتل وإن 2 أصيب بجراح في كمين نصب من قبل مقاتلين بالقرب من مدينة المحمودية إلى الجنوب من بغداد مساء أمس الأربعاء. وذكر بيان صادر عن القيادة الوسطى الأمريكية أن المقاتلين استخدموا القذائف الصاروخية ونيران البنادق، وأضاف البيان أن الجندي القتيل والجريحين من الفرق 82 المحمولة جوا. إلى هذا قال الجيش الأمريكي أن جنديا أمريكيا قتل اليوم الخميس عند مرور شاحنة عسكرية على لغم في على طريق بالقرب من الحدود مع سوريا. توفي جندي بولندي اليوم الخميس متأثرا بجراح أصيب بها في هجوم في العراق، ليصبح بذلك أول جندي بولندي يقتل في العراق منذ تولي بولندا قيادة قوة متعددة الجنسيات هناك. وقالت وزارة الدفاع البولندية أن الجندي أصيب بعيار ناري في العنق أطلق من قبل مجهولين على القافلة التي كان فيها بالقرب من مدينة المسيب. قال مستشارون في البيت الأبيض أن الرئيس جورج دبليو بوش سيلقي خطابا رئيسا اليوم الخميس حول التحرك نحو الديمقراطية في الشرق الأوسط، وسيتناول فرص التغيير المتاحة الآن في المنطقة. وقد اتخذ البيت الأبيض خطوة غير عادية بدعوة مجموعة صغيرة من الصحفيين للحصول على نظرة عامة تمهيدية على الخطاب من مستشارة الرئيس لشؤون الأمن القومي كونداليزا رايس. وقالت رايس أن الرئيس بوش سيدعو إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية سريعة في الشرق الأوسط، وأوضحت بأنه لا يريد من تلك الدول بالضرورة أن تطبق الوسائل الغربية، مشيرة إلى أن الحرية ستجد لها صدى في المنطقة. كما ذكرت رايس أن الرئيس سيتحدث عن أهمية التطورات الأخيرة في أفغانستان والعراق، مضيفة أنه سيسعى لوضع التحرك نحو التغيير هناك في إطار إقليمي كبير. نقلت فرانس بريس عن مسؤول كبير في النظام العراقي السابق أن الرئيس المخلوع صدام حسين هارب من منزل في حي المنصور كان سيلتقي فيه بأربعة من معاونيه المقربين قبل ربع ساعة فقط من قصف ذلك المنزل في 7 نيسان الماضي. والمسؤولون هم عزة إبراهيم الدوري وطه ياسر رمضان ووزير الدفاع سلطان هاشم ورئيس جهاز المخابرات طاهر جليل الحبوش، إضافة إلى ولدي صدام. وقالت فرانس بريس نقلا عن المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن صدام هرب لخوفه من خيانة الحبوش له بحسب قول وكالة الأنباء. ذكر مصدر دبلوماسي عراقي في بيروت أن وزير المهجرين والمهاجرين العراقي محمد جاسم خضير غادر صباح اليوم الخميس العاصمة اللبنانية في ختام زيارة أجرى خلالها محادثات مع مدير الأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد، لكنه لم يلتقي بأي وزير لبناني. ونقلت فرانس بريس عن المصدر الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن خضير اجتمع بالمدير العام للأمن العام اللواء جميل السيد وبحث معه تفاصيل عملية الترحيل المتوقعة أواخر الشهر الجاري، موضحا أن 812 عراقيا سجلوا حتى الآن أسماءهم في السفارة ليعودوا إلى العراق. وكان خضير أكد لدى وصوله إلى لبنان الثلاثاء بأن زيارته تتعلق بتسهيل عودة العراقيين الذين لا يملكون وثائق السفر اللازمة. ويقدر عدد العراقيين المقيمين حاليا في لبنان وبعضهم يعاني من ظروف مادية صعبة بنحو 10,000 شخص، وفقا لتأكيدات مسؤول لبناني طلب عدم الكشف عن اسمه. قال رئيس البنك الدولي جيمس وولفنسون اليوم الخميس في تصريحات لصحيفة هاندلز بلات الألمانية الاقتصادية أن الموقف الأمني في العراق يتصف بالخطورة ولا يسمح بعودة موظفي البنك بحسب ما نقلت رويترز. وكان البنك الدولي سحب موظفيه من العراق بعد تفجير شاحنة ملغومة في آب أمام المقر الرئيس للأمم المتحدة في بغداد، والذي كان البنك الدولي يتخذه مقرا له. وأشار وولفنسون إلى أن الموقف الأمني في شمال العراق أفضل من باقي أنحاء البلاد، لكن وجود آلاف الصواريخ التي تطلق من على الكتف يشكل خطرا كبيرا، لافتا إلى أنه سيقوم بزيارة العراق أولا حين يهدأ الموقف، وبعدها سيسمح لموظفيه بالذهاب إلى هناك. سيداتي وسادتي، ختام هذا العرض، شكرا على المتابعة.
مستمعين الكرام، مرحبا بكم في جولتنا اليومية هذه، والتي نتناول فيها جملة شؤون عراقية على الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى تقديم مجموعة من التقارير التي وافانا بها مراسلونا ويتابعون فيها الأحداث من مواقعها. التفاصيل بعد هذا الفاصل الإعلاني.
المجلة الثقافية جولة أسبوعية يصحبكم فيها محمد علي كاظم على شؤون الثقافة العراقية عبر الخبر والتعليق والمتابعة والحوار. موعدكم مع المجلة الثقافية كل جمعة.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، كشف صحيفة نيويورك تايمز وشبكة أي بي سي التلفزيونية الأمريكية أن العراق حاول تجنب الحرب قبل وقوعها بأيام، لكن المحاولة العراقية اصطدمت برفض المسؤولين الأمريكيين. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن تقارير بثتها الصحيفة والشبكة أن مستشارا نافذا في وزارة الدفاع الأمريكية تلقى رسالة سرية من رجل أعمال أمريكي من أصل لبناني تشير إلى أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين يريد عقد صفقة لتجنب الحرب، وأن هذه الرغبة نقلت إليها عن طريق رئيس المخابرات العراقية. وأشارت الوكالة إلى أن الرسالة نقلت لأول مرة في شباط الماضي إلى محلل عسكري في مكتب نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية والتخطيط دوغلاس فيث، وأن المستشار في الوزارة ريتشارد بيرل التقى لمرات عدة في مطلع آذار الماضي رجل الأعمال الأمريكي عماد الحاج. فيما بعد قال بيرل إن وكالة الاستخبارات المركزية CIA أبلغته بعدم رغبتها في استمرار الاتصالات مع الوسيط.
على صعيد ذي صلة، نقلت فرانس بريس عن رجل الأعمال عماد الحاج أن ضابطا من المخابرات العراقية زاره لأول مرة بشكل مفاجئ في مكتبه ببيروت، ليتلقى بعد ذلك مع أحد مساعديه دعوة لزيارة بغداد، التقى خلالها مدير المخابرات المطلوب حاليا طاهر حبوش. الحاج أكد أنه فهم خلال اجتماعاته مع المسؤول المخابراتي العراقي أن بغداد ترغب في تجنب الحرب. وأضاف الحاج أن حبوش عرض أيضا السماح بدخول ألوف الخبراء والعسكريين الأمريكيين إلى العراق لعملية تفتيشية دقيقة، وإجراء انتخابات حرة تحت إشراف الأمم المتحدة وإعطاء الشركات الأمريكية حق الاستثمار في الحقول النفطية العراقية، إضافة إلى تسليم عراقي إلى واشنطن اسمه عبد الرحمن ياسين متهم بالتورط في العملية الإرهابية التي استهدفت مبنى مركز التجارة العالمية في نيويورك عام 1993. لكن العرض العراقي بحسب وكالة فرانس بريس لم يستمر نتيجة اعتقال عماد الحاج في أحد المطارات الأمريكية بتهمة تهريب أسلحة.
في محور آخر، نسبت وكالة فرانس بريس إلى مسؤول عسكري أمريكي بارز لم تذكر اسمه أن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد وقع أمرا بإجراء تبديلات في صفوف القوات الأمريكية الموجودة في العراق في العام المقبل، وأن هذه التبديلات ستسمح بإعادة وحدات من القوات الخاصة وقوات الحرس الوطني وقوات الاحتياط إلى الولايات المتحدة لترسل واشنطن بدلا عنها قوات من مشاة البحرية للحلول محل القوات المغادرة. من جهة أخرى، نقلت الوكالة عن السيناتور الجمهوري النافذ جون ماكين أن الحاجة تقضي بإرسال ما لا يقل عن فرقة أخرى من الجيش الأمريكي، لأن الحقائق على الأرض لا تشير إلى تحسن ملحوظ في الوضع العراقي.
إلى ذلك، نقلت وكالة الصحافة الألمانية عن نائب قائد هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال بيتر بيس أن ازدياد أعداد القوات العراقية في المستقبل القريب قد يساعد في خفض عديد القوات الأمريكية في العراق بنحو 30,000 جندي مطلع أيار المقبل. على صعيد آخر، أفادت وكالة رويترز بأن الجيش الأمريكي سيتولى بنفسه استيراد وقود رخيصة من حقول تكساس الأمريكية لتلبية احتياجاتها في العراق بدل شركة هاليبورتون التي تطالب بأجور غالية على عملية النقل.
سيداتي وسادتي، نبقى في إطار الشؤون الأمنية والعسكرية، حيث رعى ضباط أمريكيون حفل تخرج وجبة جديدة من وحدات الدفاع المدني في مدينة كركوك تولى الجيش الأمريكي تدريب عناصرها. مراسلنا في كركوك في الرسالة الصوتية التالية:
تخرجت اليوم في كركوك الدفعة الأولى من أفراد فوج الدفاع المدني الرابع، وهو بمثابة نواة الجيش العراقي في المنطقة، ويبلغ عدد المتخرجين 900 عسكريا وزعوا على 4 سرايا، ويوكل للفوج حماية الطرق الخارجية لكركوك وأنابيب النفط، حيث ستنتقل السرايا العسكرية إلى مناطق ليلان وتازة والحويجة في أطراف كركوك. وقد حضر حفل التخرج الذي أقيم في ملعب الإدارة المحلية بكركوك الجنرال ميفل مسؤول السلطة الائتلافية في كركوك ونائب المحافظ ورئيس مجلس إدارة المدينة. وأشار الجنرال ميفل في كلمة قصيرة له إلى أهمية هذا الفوج، معلنا إنها خطوة جيدة نحو عراق المستقبل ولتأمين حماية المواطنين، وقال إن الدفاع عن المدينة تقع على عاتقكم، موجها كلامه إلى فوج الدفاع المدني. وأضاف إن كركوك مدينة خاصة ولها مكانة خاصة، وقدم الفوج استعراضا عسكريا بالأسلحة الخفيفة، ولوحظ غياب الأسلحة الثقيلة والمعدات العسكرية الأخرى. وقد استمر تدريب هذا الفوج الذي يتكون من القوميات الأربع العربية والكردية والتركمانية والكلدواشورية، استمر التدريب شهرا كاملا في معسكر خالد على يد ضباط من قوات التحالف وضباط عراقيين. وقال اللواء الركن أنور حما أمين رئيس مجلس الشؤون العسكرية في محافظة كركوك إنهم سوف يبدأون بتشكيل فوج آخر. ومن جانب آخر، بدأت قوة خاصة من الهندسة العسكرية الأمريكية بالبحث عن متفجرات قيل إنها زرعت في الجزرة الوسطية للشارع الذي يقع بجانب محافظة كركوك، حيث تم إغلاق الطرق المؤدية إلى هذا المكان، كما تم إخلاء المحافظة من الباب الخلفي المؤدي إلى طريق آخر. واستمر عمل الهندسة العسكرية الأمريكية بواسطة أجهزة تحكم عن بعد للبحث عن المتفجرات التي قيل إنها زرعت قرب المحافظة، وما زال البحث جار والطرق مغلقة لحين إعداد هذا التقرير. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
مستمعين الكرام، نبقى في المحور الأمني، حيث يولي كثير من المحللين السياسيين العراقيين اهتماما لافتا بتطورات الحالة الأمنية وازدياد حوادث القتل والهجمات المسلحة ضد العراقيين والجنود الأمريكيين. مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم أجرى في هذا الإطار مقابلة مع محلل سياسي كردي عراقي.
بدأت منذ مطلع شهر رمضان حملات التفجير والتخريب تزداد في بغداد بصورة ملحوظة، وحول هذا الموضوع ودواعي تصعيد العمليات الإرهابية التقينا فريد أساسل مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في السليمانية ليحدثنا عن أسباب هذا التصعيد ومن هم الواقفون وراءها.
أعتقد أن السبب الأساسي لحملة التصعيد هذه يعود إلى خيبة أمل الجماعات الإرهابية في السيطرة على الوضع العام في العراق. الوضع في العراق يتجه الآن نحو التطبيع، الوضع المالي يتحسن والخدمات يتم تقديمها حاليا بشكل مقبول، كما أنه تم حل إشكالية العملة العراقية حيث تم طبع العملة الجديدة والتي ليس فيها صورة الرئيس العراقي السابق. لذلك أعتقد أن هذه الحملة من التفجيرات وهذا التصعيد يتعلق بشكل كبير بخيبة الأمل الكبرى لدى الجماعات الإرهابية التي لم تستطع حاليا السيطرة على الوضع في العراق وأصبحت تشك في قدرتها على إخراج قوات التحالف منه. هذه العمليات لا أعتقد أنها ستسفر عن الهدف الأساسي الذي تريده الجماعات الإرهابية التي تشعر الآن بأنه من الصعب جدا أن تحقق فيها النصر. لذلك الاتجاه العام لدى هذه الجماعات نحو الإرهاب ونحو التصعيد هو في حد ذاته دليل على عجزها عن تحقيق هدفها الأساسي.
طيب من هم الواقفون وراءها بنظركم؟
أعتقد أنه يمكن تصنيف هذه الجماعات بشكل أساسي إلى جماعتين رئيسيتين. الجماعة الأولى هي الجماعات الإرهابية التي لها صلة بتنظيم القاعدة الذي يرأسه أسامة بن لادن، والجماعة الأخرى هي على الأغلب من بقايا النظام البعثي السابق. هذه الجماعات جماعتين من الممكن أن يكون هناك بينهما تنسيق فعال في بعض المناطق وبعض التنسيق في مناطق أخرى، وأعتقد أن هذه العمليات في بعض منها هناك أيضا نوع من التنسيق ونوع من التعاون فيما بينهما.
يقال بأن الناحية الأمنية يجب أن تناصر بالعراقيين، فهل برأيكم بتصعد أجهزة الشرطة العراقية المشكلة حديثا الوقوف بوجه هذه العمليات الإرهابية؟
هذا مطلب عراقي جرى التأكيد عليه مرارا، ولكن أعتقد أنه ليس فقط بالشرطة العراقية يمكن ضبط الأوضاع في العراق. نحن بحاجة إلى أجهزة أخرى إضافة إلى الشرطة العراقية. الشرطة العراقية حاليا تعيش في وضع قد لا تكون فيه قادرة على السيطرة بشكل كامل لوحدها على الأوضاع الأمنية في العراق، ولكنها ستكون قادرة جنبا إلى جنب. الشرطة العراقية أعتقد أنها ستثبت كفاءتها في القريب العاجل في السيطرة على الوضع، ولكنها كما قلت ستكون بحاجة إلى دعم كبير وإلى أجهزة أخرى تسندها. مثلا أذكر الدعوة الأخيرة التي قدمها الدكتور برهم صالح عندما قال بأنه على استعداد لإرسال قوات من البيشمركة الأكراد لضبط الأوضاع في مناطق من بغداد. أعتقد هذه واحدة من الدعوات التي يمكن الاستفادة منها. هناك أيضا أحزاب عراقية لديها عدد فعال من القوات ومن الميليشيا ومن المسلحين الذين يمكن التعويل عليهم ضبط الأمن في مناطق كثيرة بعد تنظيم قواتهم المسلحة. لذلك إذا جرى وضع برنامج شامل حول هذا الموضوع الشرطة العراقية من جهة وتشكيل قوات أمن فعالة من جهة أخرى وتشكيل نواة جيدة للجيش العراقي من جهة أخرى والاستفادة من قوات البيشمركة ومن القوات التي تمتلكها بعض الأحزاب العراقية. أعتقد أنه بهذه الطريقة وبدعم من قوات التحالف يمكن السيطرة بشكل فعال جدا على الأوضاع في بغداد وفي مناطق أخرى.
لوحظ اغتيال عدد من القضاة في كربلاء والموصل، لماذا تفسرون اختيار القضاة بالذات لعمليات الاغتيال هذه التي تعرضوا لها؟
هذه المسألة تتعلق بشكل مباشر بعمليات تطهير الأجهزة الحكومية في العراق من العناصر البعثية ومن العناصر التي كانت محسوبة على النظام البعثي السابق. هؤلاء القضاة كان لهم دور فعال في تطهير أجهزة الدولة من العناصر البعثية، وكان لهم دور فعال في مطاردة وملاحقة الكثير من هؤلاء البعثيين قانونيا. اغتيال هؤلاء القضاة رسالة من الإرهابيين يقصدون من ورائها القول بأن على القضاة الآخرين أن يمتنعوا عن هذه المسألة وأن لا يقدموا على عمليات تطهير لأجهزة الدولة من عناصر البعثية. أنا أعتقد أن هذه العمليات لا يمكن أن تعرقل تطهير أجهزة الدولة من العناصر البعثية، لأن القرار الذي صدرت بضرورة تطهير هذه الأجهزة من العناصر البعثية هو قرار يجب أن ينفذ حتى لو استمرت هذه العمليات الإرهابية. لذلك فإن هذه العمليات الإرهابية لا أعتقد أنها ستكون لها نتائج واضحة.
فريد أسد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في السليمانية، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
وفي شأن عسكري عراقي إقليمي، أكد الرئيس الدوري لمجلس الحكم العراقي جلال طلباني أن الحاجة لم تعد قائمة لبقاء أي قوات تركية في كردستان العراق. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده طلباني أمس في بغداد.
ليست هناك أي فرصة لاستخدام قوات تركية. أما القوات التركية التي كانت موجودة في كردستان فإنها كانت مدعوة من قبل الكرد أنفسهم. الآن هناك مفاوضات مع قوات التحالف والكرد تهدف إلى مغادرة هذه القوات البلاد بكل احترام.
في سياق آخر، أكد الجنرال بيتر بيس أن الإدارة الأمريكية لم تضع أي خطة لفترة ما بعد الحرب في العراق، وذلك تجنبا لتحويل الحرب إلى خيار حتمي لا رجعة عنه. وكالة رويترز نقلت عن بيس أن المسؤولين الأمريكيين لم يضعوا أي خطط لإعادة تعمير العراق إلا في وقت متأخر حوالي كانون الثاني الماضي، حينما أصبحت الدلائل تشير إلى حتمية الحرب. من جهة ثانية، توقع المبعوث البريطاني الخاص إلى العراق جيرمي غرينستوك أن تواجه قوات التحالف على الصعيد الأمني في العراق شتاء قارسا، ملمحا إلى إمكان بقاء هذه القوات إلى عام 2005.
في محور آخر، أكدت مصادر كويتية لإذاعة العراق الحر أن السفير الأمريكي لدى الكويت عين نائبا للحاكم المدني الأمريكي بول بريمر، وأنه سيشرع في أعماله في بغداد اعتبارا من الشهر المقبل. وأضافت المصادر ذاتها أن النائب الجديد لبريمر يتمتع بشعبية واسعة بين الكويتيين. التفاصيل مع مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
قالت مصادر دبلوماسية كويتية أن السفير الأمريكي لدى البلاد ريتشارد جونز سيتولى منصب مساعد الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر. وقالت المصادر لصحيفة القبس الكويتية التي أوردت النبأ أن جونز قد يتولى منصبه الجديد في ديسمبر المقبل، مع الاحتفاظ بمنصبه الحالي كسفير للولايات المتحدة لدى الكويت. ويعتبر جونز من أكثر السفراء الأجانب في البلاد شهرة، لا لكونه سفيرا بل لأنه شخصية اجتماعية من الدرجة الأولى، حيث يرتبط جونز بعلاقات طيبة مع الشعب الكويتي كونها من خلال زيارته إلى الدواوين الكويتية ومشاركته في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية كالأفراح وغيرها. ويتمتع جونز بعلاقات جيدة مع جميع القوى السياسية في الكويت الليبرالية والإسلامية والقومية منها. وكان ريتشارد جونز قد صرح مساء أمس أنه ليس قلقا بشأن تدهور الأوضاع في العراق وأن بلاده تولي مسألة الأمن هناك كل اهتمام. وأضاف جونز بعد لقائه بلجنة الخارجية في مجلس الأمة الكويتي أن بعض الدول المجاورة لها مصالح في تأزم الوضع في العراق دون أن يسميها. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
في سياق آخر، أشارت وكالة فرانس بريس إلى أن وثيقة أعدتها الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي حول تلاعب المسؤولين في الإدارة الجمهورية بمعلومات تبرر الحرب على العراق أثارت خلافات حادة بين الجانبين في لجنة الاستخبارات في المجلس. وأكد أعضاء الأقلية الديمقراطية في وثيقتهم التي حصلت شبكة التلفزيون الأمريكي فوكس نيوز على مسودتها أن الوثيقة تتضمن استراتيجية لكشف تلاعب المسؤولين في إدارة الرئيس بوش بالمعلومات، وأن عددا من الديمقراطيين أكدوا صحة الوثيقة.
قضية في حوار، برنامج أسبوعي يستضيف فيه سامي شورش خبيرا أو محللا سياسيا ويناقش معه واحدة من القضايا الساخنة. قضية في حوار بإمكانكم الاستماع إليه يوم الخميس من كل أسبوع.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم فقرة أخرى في ملف اليوم. ففي المحور الأمني، نقلت وكالة فرانس بريس عن ضابطي شرطة عراقيين أن 3 عراقيين قتلوا، إضافة إلى إصابة جندي أمريكي وعراقية بجروح مساء الأربعاء في هجوم بالقذائف الصاروخية على قافلة أمريكية في الموصل. لكن المصادر العسكرية الأمريكية في المدينة أكدت أن أي جندي أمريكي لم يقتل ولم يصب في الهجوم. إلى ذلك أشارت الأنباء إلى عثور القوات الأمريكية على مخابئ كبيرة للأسلحة في مناطق عين زالة والقيارة وشمال الموصل. تفاصيل هذه المحاور مع مراسلنا أحمد سعيد.
هز انفجار أمس حيا في الموصل باسم حي الضباط الذي يقع في الساحل الأيسر لنهر دجلة، حيث يتواجد مقرات لقوات التحالف ومقرات لأحزاب كردستانية وعراقية، بينها مقر للحزب الشيوعي العراقي وآخر قريب للحزب الديمقراطي الكردستاني. واستهدف الانفجار عددا من العربات الأمريكية، وبحسب مصادر الشرطة العراقية في الموصل أن 5 من المدنيين العراقيين قتلوا جراء الحادث وأصيب جندي أمريكي بجروح، فيما صرح مصدر في قوات التحالف أن الإصابات في صفوف المدنيين أقل. جدير ذكره أن جسرا باسم الجسر الرابع في المنطقة سبق وأن تعرض إلى محاولات فاشلة لتفجيره قبل أسابيع. وفي الموصل أيضا، أعلن الكولونيل أندرسون ممثل قوات التحالف المسؤول عن جهاز الإعلام فيها لعدد من الصحفيين والإعلاميين من بينهم مندوب إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة بالموصل، أن قواته في الأيام الماضية وبالتعاون مع قوات الشرطة المحلية العراقية والمواطنين الذين سماهم بالمخلصين تمكنت من اعتقال 7 أشخاص ممن سماهم بالإرهابيين، وذلك داخل مدينة الموصل، والذين اعترفوا بارتكابهم لأعمال إرهابية وتخريبية مثل مهاجمتهم لدائرة المحاكم في الموصل وقتلهم لعدد من المواطنين، علاوة على هجمات شنوها على دوائر خدمية مدنية وعلى قوات التحالف أيضا. هذا وعلى صعيد ذي صلة بالأحداث التي جرت أمس في ناحية زمار شمال غرب الموصل، والتي تضمنت إضرام النار في أنابيب للنفط ومهاجمة مقر لقوات التحالف في زمار. كشف النقاب اليوم في الموصل عن العثور على مخبأ للأسلحة التي تعود إلى النظام العراقي السابق ومن اصطلح على تسميتهم بالإرهابيين. وعثر في المخبأ على 36 مدفع هاون من نوع 60 مليم. وفي موقع آخر شمال مدينة الموصل لم يكشف عن اسمه كبس صاروخان من نوع ضد الجو وخمس قذائف من نوع RPG. وفي ناحية القليارة جنوب الموصل وبالقرب من مطار الناحية وضعت قوات التحالف أليات على 30 قاذفة مدفع، في حين أكد قرويون من عشيرة اللهيب في الناحية المذكورة لإذاعة العراق الحر والتي تجاور محافظة تكريت أن تلك القوات كشفت عن مخبأ ضخم لأسلحة النظام السابق في تكريت. ونعود إلى مدينة الموصل وعلى الصعيدين ذي الصلة بالأعمال التي تصنف على الإرهاب. اختطف مجهولون صبيا لأحد مستشاري أفواج الدفاع الوطني الكردية الملغاة منذ انهيار النظام السابق. وفي رسالة موجهة إلى ولي أمر الصبي طالب المختطفون منه مبلغا من المال لقاء الإفراج عن ابنه. وجاء في الرسالة: أنت محظوظ جدا أي والد الصبي لأننا لم نختطف ابنتك. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
مستمعين الأعزاء، نبقى في محور الشؤون الأمنية، حيث أعلن الجيش الأمريكي إلقاء القبض على 2 من كبار الضباط العراقيين السابقين يشتبه في قيامهما بتمويل وتنظيم هجمات على قوة التحالف في الفلوجة. وفي عملية مداهمة أخرى صادر الجيش الأمريكي في تكريت كمية كبيرة من الذخيرة، بينها قذائف هاون وقذائف صاروخية وذخائر بنادق رشاشة.
إلى ذلك، أعلنت الشرطة العراقية اعتقال 3 من عناصر فدائي صدام المنحلة في كركوك بعد اشتباك مع الشرطة. رئيس شرطة المدينة أنور محمد صالح صرح بأن 3 هاجموا مركزا للشرطة وقت الإفطار ببنادق رشاشة، لكن أفراد الشرطة استطاعوا اعتقالهم. أخيرا، ذكرت وكالة رويترز أن صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية طلبت من محرريها عدم استخدام تعابير مثل المقاومة والمقاومين في وصفهم لمنفذي العمليات المسلحة التي يشهدها العراق. ونقلت الوكالة عن رئيس تحرير الصحيفة أن المحررين يمكنهم استخدام تعابير أخرى مثل المخربين وأفراد العصابات عند تناولهم لتطورات الوضع في العراق.
سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي فقرات هذا الملف، إلى اللقاء.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. ما زلنا سيداتي وسادتي نواصل الاستماع إلى باقة مختارة من الغناء العراقي من إذاعة العراق الحر في براغ.
ما بي حل يا ولي يا ولي، ما بي حل، ما أصبر الأحمال بدونك، اليوم شامة وسود عيونك.
من إذاعة العراق الحر في براغ، سيداتي وسادتي، تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. عد الجولة ويقدمها كفاح الحبيب.
أسعد الله أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في جولة على الصحف العربية، نقرأ وياكم من خلالها أبرز ما نشرته من مقالات رأي عن الشأن العراقي.
في صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن، يكتب عدنان حسين تعليقا حول أداء مجلس الحكم العراقي، يقول فيه: إن المجلس أظهر وفي اختبارين رئيسين على صعيد العلاقات الخارجية أنه يتصرف باعتباره هيئة وطنية مسؤولة تدود عن سيادة العراق التي فرط بها صدام حسين وجعلها مستباحة لكل من هب، وتصون كرامة العراقيين التي هدرها صدام وصيرها منتهكة من كل من دب.
ويرى الكاتب أن الاختبار الأول كان في اتخاذ مجلس الحكم موقفا موحدا صلبا وراسخا برفض استدعاء قوات تركية أو من أي بلد مجاور آخر، مناهضا بذلك رغبة أمريكية قوية لم تزل قائمة. أما الاختبار الآخر الناجح فهو الامتناع عن قبول الدعوة غير اللائقة شكلا ومضمونا التي وجهت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري للمشاركة في اجتماع الدول المجاورة للعراق والذي عقد في دمشق.
مستمعين الكرام، وفي صحيفة الشرق الأوسط أيضا، يكتب كاظم نوري تعليقا عن هروب صدام حسين من المواجهة بعد دخول قوات التحالف إلى العراق، يقول فيه: إن الرئيس العراقي المخلوع يتمتع بقدرات مميزة على التخفي والهروب لا يضاهيه فيها أحد، اكتسبها عبر مرحلة تاريخية طويلة تعود إلى طفولته عندما كان متشردا قبل أن يحتضنه خاله خير الله تلفاح ليرسم له الطريق. وصدام لا يزال مختفيا حتى اللحظة، سواء بما يمتلك من مواهب للتخفي أو بمساعدة جهات محلية ترفض تسليم الدخيل لديها وفق تقاليد وقيم تربت عليها، حتى لو كان ذلك الشخص مجرما وملاحقا، أو أن حاكم بغداد السابق يكون قد اختار مكانا معدا مسبقا لمثل هذه الحالات الطارئة بمساعدة جماعات أغدق عليها خلال فترة تسلطه التي امتدت إلى أكثر من 3 عقود وهيأها لمثل هذا اليوم.
ويشير الكاتب إلى أن اعتقادا يسود في أن قوى خارجية عمدت إلى التكتم على وضع صدام وفق بعض الإشاعات التي تتردد في الشارع العراقي مقابل تمهيد الطريق لها بدخول بغداد دون خسائر. ويستند مروجو هذه الإشاعات على الخدمات التي قدمها صدام لتلك القوى طيلة سنوات حكمه، والتي كان من نتائجها احتلال العراق والإشراف على عموم المنطقة. ويبقى الغموض يلف رواية اختفاء صدام، يقول الكاتب: مثل ما يلف الغموض لحظات وقوع بغداد أسيرة بيسر بأيدي قوات الاحتلال. ورواية اختفاء صدام ليست الأولى، فقد سبقتها روايات اختفاء المطلوب رقم 1 أسامة بن لادن والشيخ الملا عمر في أفغانستان، ليتم لم شمل الثلاثي صدام وأسامة وعمر برواية واحدة مؤلفها واحد هي الولايات المتحدة.
والآن أعزائي مع قراءة في الصحف الأردنية من مراسلنا في عمان حازم بيضين.
يقول صالح القلاب في صحيفة الرأي إنه قبل 14 من تموز 1958 كان العراق بوضع أفضل 1000 مرة من أوضاع العديد من الدول العربية رغم الكثير من التجاوزات والانتكاسات، وكانت هناك أحزاب تسير سيرا حثيثا على طريق الديمقراطية، كما كان هنالك برلمان لم يكن نموذجيا وفي مستوى برلمانات الدول الديمقراطية، لكنه وفي كل الأحوال كان أفضل من كل المجالس الوطنية والشعبية قبل وبعد وصول صدام حسين ومجموعته إلى سدة الحكم. باتر وردم في صحيفة الدستور يقول إن الحجاج شخصية إشكالية، فهو طاغية دموي حكم العراق بالبطش والسوء، وإليه تنسب حتى الآن الأساطير المسيئة للشعب العراقي والتي تقول إنه لا يمكن حكم العراق إلا بطريقة الحجاج، وهي التوصية التي طبقها بشكل مدهش حزب البعث وبشكل تجاوز قسوة الحجاج نفسه. وفي صحيفة العرب اليوم يقول الدكتور فايز الحوراني إن تصاعد المقاومة العراقية هو مؤشر على زيادة التفاف الجماهير حولها، وهو عامل رئيس سينعكس على ماراثون زلزال العراق وتداعياته على العراق ودول الجوار التي أصبحت حالة خطابها كحالة من في فيه ماء، لأنه خطاب لا طعم له ولا لون ولا فاعلية له على أرض واقع يزداد خطورة كل يوم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعينا الكرام، قدمنا لكم قراءة في بعض الصحف العربية، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
من الغناء العراقي الأصيل نبقى الآن مع الفنانة أحلام وهبي في هذه الأغنية.
ما جاب أول في إلي الدنيا ظلام ترى الفرقة شوات قلبي تساوي
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
شعراء في إخوانياتهم ناوية أكتبها لصحيفة الشرق الأوسط من حين لآخر، وكما يدل اسم السلسلة إنها ناوية تتضمن ما يسمى بالأشعار الإخوانية التي يتبادلها الشعراء فيما بينهم عندما يداعبون بعضهم البعض ويهزلون ويمزحون كإخوان حول مائدة الشعر، وهي على الأكثر لم تكتب أو تقال لغرض النشر. كثيرا ما وردتني قصائد شخصية من هذا النوع تدغدغني وتداعبني بكلماتها. ليش أنا دا أتطرق لها الموضوع اليوم؟ سؤال. هناك مناسبة، مناسبة من مناسبات أيام الخير. طلع صديقي الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي وزير المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية، اطلع على التصوير الفوتوغرافي الذي نشرته جريدة الشرق الأوسط الحضرة الجنابي، وأنا جالس على العرش الذهبي الذي صنعوه لصدام حسين ووضعوه في تلك القاعة المهيبة في قصر الرئاسة. أثارت الصورة هواجس صديقي الدكتور أبو سهيل، حركت وحيه الشاعري، وهو شاعر جزيل، فبعث إلي يداعبني بهذه الأبيات الإخوانية الطريفة. يقول: رأيتك يا أبا نائل مزهوا على العرش ومنفوشا كطاووس يهيم بعادة النفش ومنفوخا كبالون وإن كنت بلا كرش، فمس الرعب أعماقي وكدت أصيح قم وامشي، خاف عليك من عدوى الطغاة وشهوة البطش، فأخشى أن تعود لنا كنيرون أو الدوتشي. الدوتشي طبعا إشارة إلى موسوليني دكتاتور إيطاليا الغابر، ويقول: وأخشى أن تعود لنا كنيرون أو الدوتشي وأن تهوى حياة القصر بين الطش والرش، وأن تولع بالكافيار بعد الفول والمشي، وأن تسحلنا سحلا وترمينا على المنشي، وأن تفرمنا فرما وتأكلنا مع الطرش، وتهتنا مداعبة الزعيم الأوحد الوحشي، ومازحة الطغاة تقود أحيانا إلى النفش. خطر لي وأنا أقرأ قصيدة أخي أبو سهيل الدكتور القصيبي أنه أخذ يطمع بهذا العرش المذهب المهيب، واستوجب مني أن أحذره من مغبة الطمع وعيب الغيرة، فتناولت القلم وأجبته على قصيدته كقصيدة إخوانية مني على ذات الوزن والقافية، حتى رحت فقلت أخاطبه وأنا من لندن إلى الرياض: ألا مهلا أبا سيهل، فهذا ديدن الفاشي تريد تأخذ العرش بضرب الصوت قرباشي، وإنا قد ورثناه من الصدام بالماشي، فلا تهرع لبغداد ولا تترك ولا تمشي، ولكن هاتنا يوما نعربد فيه بالمحشي، فذا مزقوفنا أروع من الكافيار والفشي. الفش طبعا إشارة للفش أند شيبس، الأكلة الشعبية البريطانية. فذا مسقوفنا أروع من الكافيار والفشي، وخس عراقنا أسكى من التفاح والبيشي، وماء فراتنا أحلى من الشمبان والفيشي، ومن خبزاتنا فغمس نعيم الدبس والراشي، عراق شعبه حر فنخبا هاتنا نحشي، لنشربها لذيذات مع الزيتون والطرشي.
أهل دهر من دون ربعي
الأسبوعي أيام الخير.
قلبي بين الجار بيشي نايم